صيف عام 82، وفي غمرة معركة حصار بيروت اختتم الشاعر الفلسطيني محمود درويش قصيدته الشهيرة مديح الظل العالي بأبيات قال فيها:
ما أوسع الثورة، ما أضيق الرحلة، ما أكبر الفكرة، ما أصغر الدولة.
وفي خريف عام 88 أعلن ياسر عرفات أثناء اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين.
عقود مضت ومياه كثيرة جرت في نهر السياسة الفلسطينية الدولية. غادر ياسر عرفات ومن بعده محمود درويش عالمنا، أما الدولة الفلسطينية فلم تغادر فضاء الحلم لتحط في ميدان الواقع، إلا أن الزلزال الذي أحدثته حرب غزة أعاد تعويم مشروع الدولة واضعاً إياها مجدداً على جدول الأعمال الدولي بعد أن كاد الجميع ينسى أمرها. فهل أدركت القوى الكبرى استحالة تحقيق الاستقرار في المنطقة بدون أن يحظى الفلسطينيون بدولتهم؟ أم أنها تبيع الوهم مجدداً لتحقيق مآرب أخرى؟ وما هي الاستحقاقات المترتبة على الفلسطينيين في هذا الصدد؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أجي. مواقف لافتة أعلنتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة في الأسابيع الماضية. ففيما قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني إن بلاده يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أشارت تقارير صحفية إلى أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي طلب من موظفي وزارته تقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية بعد حرب غزة.
نتحدث عن أمرين، هما إدارة وهيكل حكم يعززان فرص السلطة لتحقيق مرامي وتطلعات الشعب الفلسطيني.
سبق لحركة حماس في الوثيقة السياسية التي أصدرتها عام 2017 أن اعتبرت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 67 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم وبدون الاعتراف بإسرائيل صيغة توافقية وطنية مشتركة. حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أهلاً وسهلاً بك. كيف تقرأ حركة حماس المواقف الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا إزاء احتمالية الاعتراف بدولة فلسطينية بعد الحرب؟
بداية، نحن كشعب فلسطيني من حقنا الطبيعي أن نقرر مصيرنا كما تفعل كل شعوب الأرض، وبالتالي حقنا في إقامة دولة فلسطينية هذا حق طبيعي، وهذا الأصل أن يكون مكفول حتى بالقوانين والأنظمة الدولية. الحديث الأخير للولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها المتعلق باحتمالية اعترافهم بدولة فلسطينية، للأسف هذه الأقوال وهذه التصريحات حتى الآن لا تتجاوز الكلام، والتجربة التاريخية مع مثل هذه الدول أنها تقول مثل هذه المواقف لشراء بعض الوقت أو حتى ربما لكسب يعني بعض التعاطف الشعبي أو سواء عندها أو حتى عندنا في المنطقة. في الحقيقة نحن لا نعول كثيرا على هذه الدول والتي هي تقف بشكل مطلق مع الاحتلال في حربه الحالية وهي حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني. إحنا نعول أولا على حراكنا الوطني الداخلي ثم على حراكنا في المنظومة الدولية ككل وليس بالاعتماد على الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص.
سبق للسيد إسماعيل هنية في خطابه في ديسمبر الماضي أن أكد على استعداد حركة حماس لنقاش أي أفكار أو مبادرات تتعلق بإنهاء العدوان على غزة وفتح مسار سياسي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة. ما هو الشكل الذي تتخيله الحركة لهذا المسار وما هي محدداتها بشأنه؟
طوفان الأقصى وهي معركة مفصلية بيننا وبين هذا الاحتلال كان لها أهداف عديدة، لكن في المسار السياسي وهو الأهم نحن نتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس وحق اللاجئين بالعودة، وهذا موقف في عليه توافق وطني فلسطيني منذ سنوات ليست قليلة، بمعنى أن حماس حينما تذهب إلى مثل هذا الخيار فهي تنسجم وتتوافق مع الموقف الفلسطيني الفصائلي العام الذي يسود الحالة الفلسطينية مؤخرا. نحن لا ننتظر أحد أن يعرض علينا، بالمناسبة نحن الذين نبادر بهذا الحديث، ونحن وضعنا هذه العبارة كسقف واضح في المسار السياسي المتعلق بمعركة طوفان الأقصى، ونعتقد في البداية كما قلت أنه هذا هو حق فلسطيني يجب أن يناقش في الحالة الفلسطينية دون أن تفرض علينا أي جهة من الجهات سواء الإقليمية أو الدولية شكلا معينا من الدولة بحسب اختياراتهم هم أو بحسب مصالحهم الخاصة.
هل جرت أي لقاءات بين حركتي حماس وفتح بهدف مناقشة وحدة التمثيل الفلسطيني في وجه الاستحقاقات القادمة؟ وما الذي تريده حماس من فتح؟
نحن في حركة حماس نؤمن بأننا اليوم أكثر ما نكون حاجة إلى وحدة وطنية فلسطينية وإلى توافق في الحد الأدنى في القضايا المركزية بين مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، قال إنه هذه المعركة ربما تفرض علينا هذا الأمر ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضا لحاجتنا في أن نخاطب العالم بصوت واحد وبموقف وطني موحد في مختلف القضايا المتعلقة بهذه الحرب أو حتى بعد انتهاء هذه المعركة. نحن بادرنا منذ الأيام الأولى في الحقيقة للاتصال مع كل الفصائل الفلسطينية وحتى مع مكونات مدنية أخرى في الحالة الفلسطينية، وفيما يتعلق بحركة فتح واللي هي طبعا يعني الفصيل أو فصيل أساسي طبعا في الحالة الفلسطينية، هناك العديد من الاتصالات واللقاءات ليس على مستوى وفود بمعنى وفود متكاملة من الطرفين، لكن الاتصالات موجودة من بداية الحرب وحتى الآن، ونحن نطرح عليهم كما طرحنا على كل الفصائل بأنه نحن نتحدث عن مثل هذه الحكومة أو مثل هذه الدولة في الحالة الوطنية الفلسطينية، ونعتقد أنه الحل القريب أو الخطوة الأولى المطلوبة الآن قبل كل شيء هو الذهاب نحو تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني وأن تكون لها مرجعية وطنية متفق عليها. هذا يسهل الأمر على شعبنا أولا، وهذا ربما يفتح الطريق أمام العالم للتعامل مع الحالة الفلسطينية من منطلق أنها صوت واحد وأنها موقف واحد، وهذا أعتقد أيضا يعجل الحديث سواء في موضوع الإعمار والإغاثة أو حتى الحديث عن إنشاء دولة فلسطينية بالمواصفات وبالسيادة الكاملة التي نتحدث عنها كفلسطينيين.
عندما تتحدث أيضا عن الدولة الفلسطينية والشكل الذي تريدونه لها أو تطمحون له، عندما تقول غزة الضفة والقدس، يعني نعود لمعضلة عدم الاتصال الجغرافي لهذه المناطق ببعضها البعض، كيف يمكن أن بنظركم أن تكون لها محددات وكيان دولة، خصوصاً عندما يتحدث الاحتلال عن ليس الاحتلال الداعمي الاحتلال، عندما يتحدثون عن قيام الدولة الفلسطينية يتحدثون عن دولة منزوعة السلاح والاحتلال يرفض أساساً قيام الدولة؟
يعني أولاً حين تتحدث هذه الأطراف عن دولة منزوعة السلاح هي تقصد منزوعة السيادة وتقصد منزوعة الدسم حتى بالمصطلحات يعني الشعبية، ولذلك قلنا إنه إحنا نرفض أي إملاءات وأي تدخلات من أي طرف كان في طبيعة الدولة الفلسطينية وكيفية إدارتها، هذا شأن فلسطيني داخلي من حق الفلسطينيين ومن واجبهم أن يعملوا عليه وحدهم ثم يواجهوا العالم بموقف مشترك. الذين يتحدثون عن دولة بهذه المواصفات هم في الحقيقة لا يريدون أن تكون لنا دولة، هم يكذبون على العالم ويكذبون حتى على شعبنا الفلسطيني. أما الاحتلال فقد كان واضحا منذ سنوات طويلة وهو اليوم أكثر وضوحا، ولعل الجميع استمع إلى موقف نتنياهو المتعلق بفكرة الدولة الفلسطينية بأنهم يرفضونها من حيث المبدأ ومن حيث الأساس، وأخذوا قرار في الحكومة ثم في الكنيسة لديهم بأغلبية ساحقة، نتحدث عن 99 عضو من 120 بعدم الإقرار أو عدم الذهاب باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية إلا إذا وافق الاحتلال على شكلها ومضمونها وربما حتى من يقودها. أنا أعتقد أن هذه الحرب وضعت القضية الفلسطينية أمام الاستحقاق الذي يليق بها أمام العالم، وإذا لم يدرك العالم والقوى المتنفذة فيه وحتى على مستوى الإقليم بأنه عدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والمتصلة طبعا جغرافيا، إذا لم يدركوا ذلك فإن المنطقة لن تكون في حالة استقرار على الإطلاق مهما بذلت من جرائم ومن بطش من قبل هذا الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر عام 2012 قراراً بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، وذلك إثر الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيلول سبتمبر 2011. في ذلك الوقت صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته 9 دول فقط من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
لم نأتي إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعاً هي فلسطين.
اعتبرت السلطة الفلسطينية خطها السياسي القائم على المبادرات الدبلوماسية والمفاوضات الطريق الأمثل للوصول إلى تسوية سلمية مع إسرائيل، لكن تبعات حرب غزة وصعود اليمين الإسرائيلي المتشدد واستمرار الانقسام الفلسطيني تلقي بظلال كثيفة على هذا النهج، وبموازاة ذلك تتزايد الضغوط الغربية على السلطة الفلسطينية للقيام بإصلاحات جذرية كشرط لفتح مسار سياسي جديد. الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أهلاً وسهلاً بك. هل ستغير حرب غزة بكل التبعات الهائلة التي ترتبت وستترتب عليها من نهج حركة فتح والسلطة الفلسطينية إزاء قضايا المفاوضات والحل السياسي؟
تحياتي لكم وتحية لشعبنا العظيم. قلنا في عدة مناسبات بأن لا عودة للوراء فيما يتعلق بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، باعتبار أنه في كل محنة يمر فيها الفلسطينيون يجري الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعن مفاوضات وعن تطبيق لقرارات الخاصة بالشرعية الدولية، ولكن هذا التصريح وهذه الوعود مرتبطة فقط بالأمنيات وليس بالفعل. وبالتالي قلنا بأنه ما بعد هذه الحرب ما هو مطلوب هو أن تقاس الأمور بنتائجها وليس بأمنياتها وأحلامها، وعليه النهج الذي نتحدث عنه هو نهج جماعي فلسطيني يجب أن نجتمع جميعا عليه من أجل وضع استراتيجي قائم على توافقنا الداخلي، قائم على مصالحة داخلية فلسطينية، وقائم على الالتزام بمنظمة التحرير وما جرى طرحه في العلمين وفي الجزائر مع حركة حماس من أجل خط طريق جديدة تقوم على عقلية جمعية تشاركية في صناعة رؤية استراتيجية واضحة للنضال الوطني الفلسطيني.
آفاق أي حل سياسي مرتبط بالدولة الفلسطينية مرهون بتحقيق إجماع فلسطيني داخلي على برنامج سياسي موحد كما سبق وذكرت. كيف يمكن برأيك تحقيق هذا الإجماع وجسر الهوة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة؟ وما الذي تريده فتح من حماس بالضبط؟
أظن أن موضوع ما الذي نريده تحدثنا فيه في عدة مناسبات، وبالتالي لا أرى في ظل تفاعل المعركة وهذه المحرقة المفروضة على أبناء وبنات شعبنا أن نعيد العجلة إلى الوراء أو نعيد اختراعها. الموضوع واضح ودخلنا في تفاصيله في عدة لقاءات، وأعتقد أنه الإخوة في حماس يعون تماماً طبيعة المرحلة ومستجداتها وتفاصيلها، وبالتالي مطلوب أن نطبق ما اتفقنا عليه. ونحن استلمنا مؤشرات إقليمية تفضي إلى أن حركة حماس جاهزة للدخول في شراكة سياسية، وهو ما سهل هذا التغيير الحكومي القائم الآن في فلسطين والاستعداد لمرحلة قادمة. ونحن بعيدين فقط عدة أيام عن لقاءات موسكو التي نأمل من خلالها أن يكون هناك توافق فلسطيني، ربما لا نحدث اختراقا كبيرا، ولكن على الأقل المطلوب أن لا نخرج مختلفين وأن نؤسس لأيام وأسابيع قادمة نلملم فيها بيتنا الفلسطيني بحولنا.
على الجانب الإسرائيلي، الكنيسة الإسرائيلي سارع لتبني قرار الحكومة بعدم الاعتراف بشكل أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وهو ما نددت به السلطة الفلسطينية وحركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية. هل تعتقد أن حل الدولتين ما زال الحل الواقعي والممكن، أم أن الوقائع على الأرض تجاوزته وباتت هناك حاجة لطرح فلسطيني آخر في هذا الصدد في ظل الرفض الإسرائيلي؟
نحن لن ننتظر أحد، سنذهب باتجاه الاعتراف، وأعتقد أنه الرئاسة الفلسطينية طلبت من مندوب فلسطين في الأمم المتحدة الاستعداد لجولة قادمة في الجمعية العامة على الأقل، لكي نحظى بمباركة أكبر عدد من الدول وأكبر عدد من الأصوات، وبالتالي نتسلح بهذه الموافقة الجماعية باتجاه الذهاب نحو مجلس الأمن، على أمل أن تكون قد نضجت الرؤية فيما يتعلق بعدم استخدام الفيتو، لأنه هذا سيحبط هذا الجهد بصورة كبيرة ولن يحقق مبتغانا. ونقول للإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بأنه الذين يتحدثون الآن عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عليهم أن يفعلوا وأن يقدموا على الخطوات، يفعلوا ما يتحدثوا فيه ويقدموا على الخطوات التي يعدون بها، ولا مجال للعودة للوراء. لن نقبل بعملية تفاوضية حصيلتها صفرية، ولن نقبل بالعودة إلى مسار وخارطة الطريق وخلافه من المسميات التي لا تفضي إلى نتائج، ولن نضيع الوقت في مهاترات هنا وهناك. إذا ما كنا سنذهب لأي حوار، سيكون الحوار مرتبط فقط بالتطبيق للقرار الصادر عن المجلس الأمن بالاعتراف وآليات تجسيد هذا الاعتراف، وليس التفاوض على قضايا لطالما أجلت. لذلك نأمل أن تكون هذه المرة، وأقول بصراحة أنه لن يتعامل أي فلسطيني مع أي معطى لا يكون مرتبط بالنتائج. لذلك الأمنيات جربناها في الماضي، وأعتقد كل الشعب الفلسطيني يعرف بأنه إيست تيمور مثلا وجنوب السودان حصلتا على الاعتراف بفترة زمنية وشيكة عندما اتخذ القرار، وبالتالي لا يعقل أن يتم إماتة العملية من خلال ذر الرماد بالعيون وإعطاء الشعب الفلسطيني انطباع بأنه إحنا ذاهبين نحو الاعتراف فقط لبلسمة جراحه مؤقتا ومحاولة استخدام هذه الورقة سياسيا دون أن يكون هناك فعل. زمن الماضي ولا، وعلينا أن ننتقل لمرحلة سياسية مختلفة في عملنا.
كيف استقبلت حركة فتح المواقف الأخيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا حول إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هل ستدفع هذه المواقف السلطة لمبادرات جديدة على المستوى الدولي من قبيل إعادة تفعيل طلب قبول العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
دعينا نضع النقاط على الحروف بمحورين أساسيين لو سمحتي لي. المحور الأول أن أي من المحتلين في الماضي وربما في المستقبل لن يقدم الدولة على طبق من ذهب، وبالتالي من المتوقع لشخص سفاح مجرم يقود عصابة من المستوطنين يسميها حكومة ومجموعة من القتلة يسميهم أعضاء كنيسة أن يأتي ويقدم الدولة الفلسطينية على طبق من ذهب. طبعا سيتمنى، طبعا سيناور، طبعا سيرفض، ولكن من يصنع هذا الاختراق هو الشعب الفلسطيني بكامل فصائله، وأيضا شعبنا الجبار الذي قدم كل هذه التجارب التي رأيناها على مدار 75 عام هو صاحبة الكلمة الفصل، بالإضافة للمنظومة الأممية التي يجب أن تقتنع بأنه دوام الحال من المحال. المحور الثاني، نتنياهو يتصرف وكأنه باقي ومخلد في السلطة، ونتنياهو بالمناسبة لا يتعامل مع هذه القضية على أرضية أن يكون بن غوريون القادم أو يكون جولدا مائير القادم أو يعيد تكرار هاتين الشخصيتين. هو يتصرف وكأنه هو يوازي بالعقل وبالفكر وبالتمدد وبالسيطرة وبالهيمنة ألكسندر المقدوني أو نابليون بونابارت. لذلك هو يعتقد بأنه سيترك بصمة كبيرة في التاريخ، ويعتقد بأنه باقي على كرسي الحكم، ويتصرف بغطرسة غير مسبوقة. عليه أن يعي تماما بأنه كل الدول التي حكمت الشعوب دون إرادتها والتي نكلت واستخدمت الإبادة عادت وتراجعت عن احتلالاتها أو عادت وعادت النظر في منظومة فكرها وعقلها، وبالتالي نتنياهو لن يبقى في كرسي الحكم، وهذا ما سيقرر الفلسطينيون. لذلك هو يتشبث بإحباط المفاوضات في الهدنة، وهو يتشبث بعملية رفح، لأنه هو يخوض حربين، حرب باسم إسرائيل وحرب باسمه الشخصي، لأنه يريد أن يبقى في سدة الحكم. لذلك علينا أن نبذل مجهود مضاعف من أجل تثبيت موضوع الاعتراف وأن يصبح حقيقة لا عودة عنها، وكما قيل خطوات لا رجع عنها تثبت الحق الفلسطيني.
فتح إعلان الجزائر عام 88 الباب أمام حركة اعتراف عربي ودولي بالدولة الفلسطينية، واليوم تعترف 139 دولة من أصل 193 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفلسطين. فهل ستفتح حرب غزة باباً جديداً أمام اعتراف الدول الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية، أم أن على الفلسطينيين أن يستمروا في انتظار وعد قد لن يأتي أبداً؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.